والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا إجازة شيخنا يوسف بن إبراهيم الكتاني عن عم أبيه عبد الحي الكتاني بسنده المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال: قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا أول كتب الموطأ، وهو كتاب أو باب وقوت الصلاة، وقد بدأه الإمام بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا توجد في الروايات الحمد له ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ مباشرة يتحدث عليه عن باب وقوت الصلاة، فذكر ما تحدثنا به. أما الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني فقد شرح المقدمة عن البسملة والحديث الذي ذكرناه، وسنحاول أن نسرع به لأن الكتابة ضخم، ففكرت متى سنكمله، ما نظن. على كل حال بالنسبة لعمري أنا يتسع لهذا الكتاب، ولذلك سنسرع في القراءة ولا نتوقف إلا عند الإشكالات. موجود بعض الإشكالات بطبيعة الحال حتى في كلام الزرقاني كما ستلاحظون، ولذلك سأسرع في المقدمة بالذات التي تحت البسملة. فنقول: قال الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله، قال: ثم إن الإمام رحمه الله، يقصد الإمام مالكا، قال: ثم إن الإمام رحمه الله تعالى ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم مقتصرا عليها كأكثر المتقدمين دون الحمد والشهادة، مع ورود قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع، ومع كذلك ورود قوله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزماء. ولا شك أن هذا أمر، يعني أن هذا أمر ذو بال تأليف هذا الكتاب، فلماذا لم يبدأه بالحمد لله والشهادة؟ هذان الأثران أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. لكن قال الحافظ، وإحنا إذا ذكر الزرقاني كلمة الحافظ فإنما يعني بها الحافظ ابن حجر، نعم، قال: لأن الحديثين في كل منهما مقال، وبالتالي لا إشكال. ثم قال: سلمنا صلاحيتهما للحجية، أو كتب أنا للحجة، لكن ليس فيهما أن ذلك متعين بالنطق والكتابة معا، لعل بالنطق فقط، والنطق يكفي عن الكتابة، فلعل الشيخ حمد الله سبحانه وتعالى وتشهد قبل أن يكتب كلمة نعم باب وقوت الصلاة، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله، وقد حصل بالبسملة، فالبسملة ذكر لله سبحانه وتعالى، والحمد لله ذكر لله سبحانه وتعالى، والشهادة ذكر نعم كذلك لله سبحانه وتعالى، فاكتفى بأحد هذه الأذكار، أي قضية البسملة. والذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر ذكر الله، وقد حصل بها، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك، هذه بسملة، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها. ويؤيده أيضا وقوع كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة، وغيرها كذلك، كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وحديث البراء بن عازب في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، وغير ذلك من الأحاديث. قال أي الحافظ: وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليها في الخطب دون الرسائل، دون الرسائل والوثائق. فكأن المصنف لما لم يفتتح بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. وأجيب عن ذلك أيضا بأنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية أو الحمد، فلو ابتدأ بالحمد لخالف العادة، أي عادة العلماء، أو البسملة لم يعد مبتديا بالحمد له، فاكتفى بالتسمية. وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتديا بالحمد بالنسبة إلى ما بعد التسمية، وهذا يسموه ابتداء حقيقي وإضافي. حقيقي هو الذي ابتدأ به بالفعل، وهي البسملة، والإضافي ما كان بعدها، فيحصل الابتداء في كلتا الحالتين. وهذه هي النقطة في حذف الواو الحمد، فيكون أولى لموافقة الكتاب العزيز، فإن الصحابة افتتحوا كتابتهم في الإمام الكبير أي مصحف عثمان، مصحف عثمان رضي الله عنه، بالتسمية ثم الحمد تلوها وأتلوها عفوا، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأنصار، من يقول بأن التسمية آية من أول الفاتحة ومن لا يقول بذلك، كلهم أثبتوا في المصحف كما بسم الله الرحمن الرحيم. وأجيب أيضا بأنه راعى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم على كلام رسوله شيئا واكتفى به عن كلام نفسه، لكن ذلك تعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فكأنه ابتدى بأول الفاتحة، فلا اعتراض عليه، لأنه يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى. وأيضا قد قدم الترجمة باب وقوت الصلاة وهي من كلام الإمام، لأن الترجمة نعم، والجواب أيوه، لأنه راعى قوله تعالى يا الذين لم ندخل، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، وأيضا قد قدم الترجمة وهي من كلامه، وكذا السند أيضا قبل أن يأتي إلى الحديث ذكر السند، والسند من كلام المؤلف. وكذا السند قبل الحديث. والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كان مقدمين لفظا، مقدمين لفظا، لكنهما متأخران تقديرا. كويس، يعني هو في نيتة أن التسمية مقدمة وأن الحديث أيضا مقدم، ولكن السند ضروري من نفى وقدره في نفسه، لكن هذا لا يصلح جوابا. قال هنا وإن كان في نية التأخير، من أحكام وكذا السند قبل الحديث من أحكام من أحكام الظاهر للتقدير، لأن فعلا اللي بينظر لقضية التقديم والتأخير لا يفتش عن نية المؤلف، لأن نية المؤلف هي قضية غيبية، فالذي سينظر إليه هو ما وضعه في كتابه أو رسالته أو تلفظ به مثلا إذا كان هناك من يستمع إلى كلامه مباشرة. أبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ تصنيفه بخطبة ولم يزد على التسمية، وهم لذلك قول من ادعى أنه ابتدأ تصنيفه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها الرواة عنه، هذه أبعد الأمور، لأن إذا كان قلنا أن الرواة يحذفون لا نسلم أي شيء وصل إلينا، كلنا نقول تصرف فيه الرواة وحذفوا بعضه وتركوا بعضه، فلا يسلم إذن أي مؤلف وصل إلينا، فلا يصح هذا الادعاء. فحذفها الرواة عنه، وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة الذين لا يحصون ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية، فإما أن نسلم أن الإمام مالك خالفهم أو كلهم تصرف في كلامهم الرواة، وهذا لا يصح بتاتا. وكأن قائل هذا ما رأى تصنيف الأئمة الذين لا يحصون ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية، وهم الأكثر كمالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبو داود، فيقال له في كل هؤلاء إن الرواة عنهم قد حذفوا ذلك كله، بل يحمل ذلك على أنه من صنيعه، على أنهم حمدوا لفظا أثناء شروعهم في التصنيف، أو أنهم رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب كما تقدم. ولهذا قل من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد أو حمد وتشهد، نعم، كما صنع مسلم. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء في ما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، إذا كان ديوان شعر ولا غيره هل يبتدأ بالبسملة ولا لا، فثبت عن الشعبي منعه. وعن الزهري قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير جواز ذلك. وقال الخطيب البغدادي هو المختار، انتهى. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن عثمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين اسم الله الأكبر أي الأعظم، إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. وهذا يعني السند متكلم فيه، وروى ابن مردوية، وهكذا ينطقون أهل الحديث ينطقون هذا الاسم، بينما اللغويون ينطقونه مردويه كسيبويه وغير ذلك، هذا مردوية. عن جابر لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وماج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين وحلف الله بعزته وجلاله ألا يذكر اسمه على شيء إلا بارك فيه. قال الشيخ الزرقاني: باب وقوت الصلاة. وقوت الصلاة بضم الواو والقاف، نعم، باب وقوت الصلاة أي المفروضة طبيعة الحال، النوافل ما عندهاش أوقات. وقدم ذا الباب على سائر أبواب الكتاب، وهذه مسألة مهمة. لماذا ابتدأ بوقوت الصلاة بينما ابتدأ غيره بأبواب أخرى؟ وقدم ذا الباب على سائر أبواب الكتاب لأنها أصل في وجوب الصلاة، إذ هي عبادة مقدرة بالأوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا، فإذا دخل الوقت وجب الوضوء وغيره، فلذا قدم الأوقات على غيرها. وفي رواية ابن بكير، يحيى بن بكير، أوقات بدل وقوت، أوقات جمع قلة، ووقوت تعرفونها جمع كثرة. نعم، فنعم بعض الشراح قدم رواية ابن بكير أن هي أنسب، وبعضهم عكس وقال وقوت هي الأنسب. وفي رواية ابن بكير أوقات جمع قلة، وهو أظهر لكونها خمسة، وما تحت العشرة كلها يعبر عنها بجمع القلة لكونها خمسة. لكن وجه رواية الأكثرين وقوت الصلاة جمع كثرة أنها وإن كانت خمسة لكن لتكررها، نعم، لتكررها كل يوم صارت كأنها كثيرة، كقولهم شموس وأقمار، لأن الشمس والقمر تطلع كل يوم فتكرارها نزل منزلة الجمع، نزل منزلة الكثرة، نعم، فعبر بجمع الكثرة، كقولهم شموس وأقمار باعتبار ترددهما مرة بعد مرة. ولأن الصلوات، هذا يعني عذر آخر أو برهان آخر، ولأن الصلوات فرضت خمسين وثوابها كثواب الخمسين، كما قال تعالى في حديث المعراج: هن خمس وهن خمسون. ولأن كل واحد من الجمعين، هذه مسألة أخرى أيضا جواب آخر، ولأن كل واحد من الجمعين قد يقوم مقام الآخر توسعا، يعني ممكن أن تعبر عن جمع القلة بجمع الكثرة والعكس، نعم، لمسألة بلاغية توسع، أو لأنهما يشتركان في المبدأ من ثلاثة ويفترقان في الغاية، يعني من ثلاثة لعشرة يشترك فيها جمع القلة وجمع الكثرة، وما زاد على العشرة يختص به جمع الكثرة. هذه مسألة مهمة في اللغة، وهذه قال بها كثير من النحاة. أو لأنهما يشتركان في المبدأ من ثلاثة ويفترقان في الغاية، على ما ذهب إليه بعض المحققين. أو لأن لكل صلاة ثلاثة أوقات، يعني الوقت الأول اختياري والثاني ضروري والثالث قضاء، فبالتعبير خمسة في ثلاثة بخمسطاش، فعبر بإيه؟ بجمع الكسرة. نعم، قال الراوي عن يحيى وهو ابنه عبيد الله، ما أنش عارف هل يلزم قراية الله، نحن أخذنا عليه فكرة عبيد الله شرحناه، نعم شرحنا شرحا وافيا، لكن مع ذلك لعل أحدا فاته ذلك فلا بأس. قال الراوي عن يحيى وهو ابنه عبيد الله بضم العين الليثي، فقيه قرطبة ومسند الأندلس، كان ذا حرمة عظيمة وجلالة، روى عنه خلق كثير، توفي سنة 78، والذي رأيته في المدارك كما ذكرت لكم سنة 98، سنة 98. وبالنسبة لقضية أن الإمام مالك قد كتب الموطأ للمهدي أو الهادي، رجعت الموطأ، رجعت عفوا المدارك، وجدته للمهدي ليس كما ذكر الزرقاني. الله أعلم هل النساخ يعني هم السبب، كما سنعرف في بعض الغلطات الآتية إن شاء الله تعالى. قال حدثني يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بكسر الواو وسينين مهملتين، الأولى ساكنة وبينهما لام ألف ويزاد فيه نون وسلاس. هذه احنا ما الناس معنا احد من يعرف اللغة الأمازيغية، انت زاد النون في مثل هذا، قلنا ايه ونون ويزاد فيه نون فيقال وسلاس، ومعناه بالبربرية سيدهم كما ضبطه صاحب الوفيات. أسلم وسلاس على يد يزيد بن عامر الليثي ليث بني كنانة، فقيل الليثي نسبة إليهم، مولاهم القرطبي أبو محمد فقيه ثقة قليل الحديث وله أوهام. نعم يحيى بن يحيى الليثي وهما في كثير من الأحاديث تمر بنا إن شاء الله تعالى، وقد تتبعه الشراح في ذلك. مولاهم نعم وله أوهام، مات سنة 34 و200 على الصحيح عن 82 سنة. سمع الموطأ لأول إنشاته من زياد بن عبد الرحمن، حكينا عليها المعروف بشبطون، أيوان أجابه أبي عبد الله المعروف بشبطون، ثم رحل وهو ابن 28 سنة إلى مالك، فسمع منه الموطأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف شك فيها فحدث بها عن زياد، وكان يحيى عند مالك فقيل هذا الفيل فخرجوا لرؤيته، قصة مشهورة ذكرها القاضي عياض، قال بينما هم في الدرس إذ قيل ها هو الفيل ها هو الفيل، فخرج كل الطلبة لرؤيته وبقي يحيى بن يحيى الليثي مكانه، فسأله الإمام مالك لما لم تخرج؟ قال إنما جئت هنا لأسمع منك وأراك لا لأرى الفيل، فسماه عاقل الأندلس. نعم فخرج لرؤيته ولم يخرج، فقال له مالك لما لم تخرج لنظر الفيل وهو لا يكون ببلادك؟ فقال لم أرحل لأنظر الفيل، وإنما رحلت ليشاهدك وأتعلم من علمك وهديك. فأعجبه ذلك وسماه عاقل الأندلس، وإليه انتهت رئاسة الفقه بها، وانتشر به المذهب وتفقه به من لا يحصى، وعرض القضاء فامتنع فعلت رتبته على القضاء، وقبل قوله عند السلطان فلا يولي قاضيا، أي السلطان فلا يولي قاضيا في أقطاره إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه، فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم، وهذا سبب اشتهار الموطأ بالمغرب. وكذلك انتشار المذهب المالكي أيضا لها سبب، أيضا واحد من أسباب قضية يحيى بن يحيى الليثي. ولا يشير إلا بأصحابه، فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم، وهذا سبب اشتهار الموطأ بالمغرب من رواياته دون غيره، وكان حسن الهدي والسمت يشبه سمته سمت مالك. قال لما ودعت مالك سألته أن يوصيني، فقال لي عليك بالنصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال وقال لي الليث مثل ذلك، عاودوا لنفس العبارة. نعم قلنا حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر، تحدثنا عنه في كفاية، نعم نتركوها. عن ابن شهاب عن محمد بن مسلم ابن عبيد الله بضم العين ابن عبد الله بفتحها، ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهر بن كلاب القرشي الزهري أبي بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته، وهذا أيضا تحدثنا عنه ما فيه الكفاية، ومع ذلك على جلالته وإتقانه لقي 10 من الصحابة ومات 25 و100، وقيل قبلها بسنة وسنتين، لكن المشهور هذا 25. له في الموطأ مرفوعا حديث مرفوعة 133 حديثا، 133. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد المناف الأموي أمير المؤمنين، أمه معاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده فعد من الخلفاء الراشدين، مات في رجب سنة 100. هذا أشهر الأقوال قال بعضهم سنة 98 وبعضهم سنة 99، وله 40 سنة في موته، ومدة خلافته 2.5 سنين. أخر الصلاة يوما، أي عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أي صلاة العصر، كما للبخاري من طريق الليث. وردت روايات كثيرة أيضا بينت لنا أن المراد بهذه الصلاة صلاة العصر. من طريق الليث عن الزهري: زاد ابن عبد البر في إمارته على المدينة، التأخير هذا تم بينما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة، وبطبيعة الحال كانوا الولاة هم الذين يأمون المصلين. نعم، زاد ابن عبد البر في إمارتها المدينة. ولأبي داود من وجه آخر أن عمر كان قاعدا على المنبر، فعرف من ذلك أنه كان يقضي في مصالح المسلمين، فإن التأخير كان بسبب عذر. نعم، ومع ذلك يعني لم يوافق على ذلك حتى ولو كان للشغل. نعم، وكأنه كان مشغولا إذ ذاك، يقولنا فعرف بهذا سبب تأخيره، وكأنه كان مشغولا إذ ذاك بشيء من مصالح المسلمين. قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما، يعني ما هيش عادة لي هذه المسألة. ولماذا نبه على ذلك؟ لأن قومه كان من عادتهم تأخير الصلاة، ودائما يتكلمون عنها في كتب. نعم، تأخير يعني بني أمية بقضية الصلاة. نعم، فأنه فعل ذلك يوما لا أن ذلك كان عادة له، وإن كان أهل بيته معروفين بذلك. قال: والمراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لأنه أخرها حتى غربت الشمس، هذه لا يظن به ذلك أن يتركها حتى تصبح قضاء. نعم، ولكن أخرها عن المعتاد، لأنه أخرها حتى غربت الشمس. قال الحافظ: ويؤيده رواية الليث عن الزهري عند البخاري في بدء الخلق، ولفظه أخر العصر شيئا، وبه تظهر مناسبة ذكر عروة حديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، وما رواه الطبراني أمسى عمر قبل أن يصليها، أي اقترب من المساء، ليس أمسى معناها دخل المساء عليه، فإن هذا لا يصح. نعم، محمول قال على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه، وقد رجع عمر عن ذلك، فروى الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر الساعة 8 والعصر الساعة 10 حين تدخل، وحسبان الساعات من شروق الشمس إلى هذا الوقت. فدخل عليه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني التابعي الكبير الثقة الفقيه المشهور أحد الفقهاء السبعة، مات 94 على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان، وهذا أطرد عليها، قالوا إنما كانت خلافته أكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب. فأخبره أن المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، ومات 50 على الصحيح. أخر الصلاة يوما، حدث له ما حدث لعمر بن عبد العزيز، أي صلاة العصر. فلعبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بلفظ قال: أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وهو بالكوفة، وكان إذ ذاك أميرا عليها من قبل معاوية ابن أبي سفيان. وللبخاري عن القعنبي عن مالك وهو بالعراق. هذه مسألة غريبة جدا، هي غريبة جدا، لأن القعنبي ما قالش بالعراق، قال بالكوفة، ورواية القعنبي مطبوعة وموجودة. نعم، وللبخاري عن القعنبي عن مالك وهو بالعراق. وتعقبه الحافظ أي ابن حجر بأن الذي في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك وهو بالكوفة، ومن أراد أن يرجع إلى رواية القعنبي فيجدها في طبعة دار الغرب الإسلامي صفحة 82. لا أي لا هذا مجرد يعني تخصيص الكوفة بالذات، العراق تشمل لكن الكوفة يعني تخصيص معين كان معين. فأنت إذا قلت يعني ليبيا الآن وبعدها قلت أذكرت مدينة، هي النتيجة واحدة في النهاية، لكن هذا تخصيص. احنا استغربناه يعني اللي في القعنبي، والقعنبي شيخ للبخاري، ذكر قضية الكوفة ولم نرى أحدا، ابن حجر هو من هو في الاطلاع يعني ما وجد عند القعنبي في نسخة أخرى ولا غيرها خلاف ذلك، فنبه على ذلك. أيوة. وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي، كذلك لروايتان عن القعنبي فيها قضية الكوفة. والكوفة من جملة العراق، فالتعبير بها أخف من التعبير به. فدخل عليه أبو مسعود عقبة بالقاف بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، ولأنه كان يسكن بدرا، قلناه نعم، هل حضر بدرا ولا خلاف، كثير من الناس يقولون أنه حضر، لكن السبب التسمية بالبدري أنه كان يسكن هذا الموضع. نعم، البدري صحابي جليل مات قبل 40 وقيل بعدها، فقال ما هذا يا مغيرة، أي ما هذا التأخير يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل؟ قال كذا الرواية أليس، ويخاطب فيه، فقالش ألست، نعم كذا الرواية، وهو استعمال صحيح، لكن الأفصح والأكثر استعمالا في مخاطبة الحاضر ألست، وفي مخاطبة الغائب أليس. وتوجيه الأولى أن في ليس ضمير الشأن، كذا قاله ابن السيد في شرح الموطأ. ابن السيد هذا عبد الله ابن السيد البطليوسي، صاحب كتاب أسباب اختلاف الفقهاء، مطبوع متداول معروف، نعم، عبد الله ابن السيد البطليوسي، نسبة إلى بطليوس وهي مدينة في الأندلس، عند شرح الموطأ، ولكنه لم يوجد فيما علمنا. كذا قاله ابن السيد في شرح الموطأ، وتبعه ابن دقيق العيد والحافظ والزركشي وغيرهم. وتعقب ذلك الدماميني بأنه يوهم جواز استعمال هذا التركيب مع إرادة أن يكون ما دخلت عليه ضمير الغائب، وليس كذلك، بل هما تركيبان مختلفان، وليس أحدهما بأفصح من الآخر، يعني اثنين جائز استعمالهم لكن لكل غرض بلاغي. جواز استعمال هذا أيوه تركيبان مختلفان وليس أحدهما بأفصح من الآخر، فإنه يستعمل كل منهما في مقام خاص. فإن أريد إدخال ليس على ضمير المخاطب تعين ألست قد علمت، وإن أريد إدخالها على ضمير الشان مخبرا عنه بالجملة التي أسند فعلها المخاطب تعين أليس. قال قد علمت، قال أي ظاهره علم المغيرة، لأن خاطب بأليس قد علمت، كأن عند علم بأن هذا يعلم، نعم، ظاهره علم المغيرة بذلك. ويحتمل أنه ظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة، فيكون قد سمع ذلك وعلم ذلك، أو علم أن ذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون يعني الصحبة هي التي جعلته يعبر هذا التعبير، نعم، أو يعني ظن أنه قد علم. قال الحافظ ويؤيد الأول يعني علم المغيرة بذلك رواية شعيب عند البخاري في غزوة بدر بلفظ فقال لقد علمت بغير أداة استفهام، يؤكد ذلك لقد علمت بغير أداة استفهام. ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج معا أن جبريل بكسر الجيم وفتحها، وجبريل لغته كثيرة جمع بعضهم وصل بها إلى أكثر من 10 أوجه. جبريل بكسر الجيم وفتحها اسم آجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال جبريل كقولك عبد الله، جبريل كقولك عبد الله، فجبر كلمة عبد، وإيل الله، وهو أفضل الملائكة كما نقل عن كعب الأحبار. وهذه مسألة صعبة، يعني تركها أولى قضية أفضلية خاض فيها بعض الناس، والذي خرج به السيوطي فيما أعلم هو أن ترك الخوض في ذلك أسلم. وهو أفضل الملائكة كما نقل عن كعب الأحبار. وقال السيوطي لا خلاف أن جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت رؤوس الملائكة وأشرفهم، وأفضل الأربعة جبريل وإسرافيل. وفي التفضيل بينهما نعم توقف سببه اختلاف الآثار، والأحسن التوقف بصورة عامة، لكن السيوطي توقف بينهما اختلاف الآثار في ذلك. وفي معجم الطبراني الكبير حديث أفضل الملائكة جبريل، لكن سنده ضعيف وله معارض، فالأولى الوقف عن ذلك. أن جبريل نزل، قال إمام الحرمين نزوله في صفة رجل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه. وهذه مسألة أيضا ليست ضرورية، يعني كيف تم نزوله؟ ونحن معروف أن جبريل كان عظيم الخلقة وأجنحته تسد ما بين الأفقين، فأنزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حدث لجبريل؟ وهذه قضية ليست ضرورية. نعم، على كل حال قال إمام الحرمين نزوله في صفة رجل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه، إما أفناه نهائي أو أزاله مؤقتا ثم أعاده ثم يعيده إليه بعد ثم يعيده إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة ولا أعلم مستنده. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، إذ لا يلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا. بعدنا قال بقضية الإزالة لا الفناء، قاعد يتحدث على قضية كيف تنفصل أو ينفصل بقية جسمه عن ما بقي منه وكيف تتم الحياة بعد ذلك. فقال هذه مسألة يعني بكثرة ربما يضرب حتى مسألة الروح. نعم، إذ لا يلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا، لأن موته بمفارقة الروح لا يجب عقلا بل بعادة أجراها الله في بعض خلقه. ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة، ومع ذلك يسمون أحياء. نعم، وقال البلقيني يجوز أن الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته. وهذه كلها يعني ما هيش ضرورية. نعم، عاد إلى هيئته. ومثال ذلك القطن، إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإن بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير، وهذا على سبيل التقريب. قال الحافظ والحق أن تمثيل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه، والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى. يعني ما وافقش الحافظ على ما اقترحه بعض الناس، بل يخفى على الرأي فقط. وأنتم تعرفون جميعا أن يعني جبريل نزل، يعني أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، الحقيقيان التي وصفها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه يصد بين الأفقين، وترى يأتي في صورة رجل، وتعرفون أنه كان في الغالب يأتي في صورة دحية أي كلبي كما تعلمون. والمسألة يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى قادر على ذلك في كل الأحيان. وقال القونوي، القونوي هذا لقب تاع علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي الشافعي، توفي سنة 29 و700 للهجرة، وهو الشافعي أيضا، ترجمته في طبقات الشافعية. نعم، وقد أكثر من الكلام في هذه المسألة، مسألة الملائكة وتفضيلهم وصفتهم وما إلى ذلك. وقال القونوي يمكن أن جسمه الأول بحاله لم يتغير، وقد أقام الله له شبحا آخر، وروحه متصرفة بين فيهما جميعا، يعني بين جسمين في وقت واحد. على كل حال، وكان نزوله صبيحة الإسراء، هذه وردت فيها روايات كثيرة بينت لنا أن هذا النزول كان صباح الإسراء، يعني الظهر لبعد الإسراء. قال ابن عبد البر لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها. قال ابن إسحاق حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن نافع بن جبير قال وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال لما فرضت الصلاة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال نافع، قال نافع ابن قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل حين نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى الظهر، سميت الأولى لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوجوب. فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة، ما فيش هذاك التو أذان بطبيعة الحال، تعرف الأذان جاء مؤخر. نعم، الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، طول الركعتين الأوليين الأولتين ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. وهذه الرواية تدل على أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم بعد ذلك أضيف إلى الرباعيات ركعتين أو ركعتان أخريان. وهذه مسألة خلافية بين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة، هل أول ما فرضت الصلوات ركعتين ثم زيدت أو العكس. هذه بالنسبة لقضية صلاة جبريل، وهذه سوف يتكلم فيها هو الآن، تكلم فيها وقد تكلم فيها الشراح، يعني كيف تم ذلك. جبريل هو الذي أما النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أما المصلين الآخرين، أعني الناس المسلمين. كيف هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأموم وإمام في نفس الوقت، ثم بعد ذلك ما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء صلاة جبريل؟ إذ ما هي صلاة جبريل؟ هل هي فرض أو نافلة أو مجرد صورة هكذا؟ يعني هذا كله فيه كلام طويل عريض، ولكن الخروج من هالمسألة هذه بإيجاز هي أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني كيفية الصلاة إلا بعد أن أراه إياها جبريل فصلى به. وأكثر الروايات تقول إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في التطبيق قليلا حتى يتم جبريل فعله، فإذا تم فعله يأتي بنفس الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه الناس، والناس بطبيعة الحال لم يروا جبريل عليه السلام. ولذلك أدخلوا فيها الفقهاء حتى مسألة الاختلاف في قضية صلاة الفرض وراء النفل وراء نعم، ويعني وغير ذلك من الأمور التي يمر عليها ربما الزرقان مرة سريعا. لا إن شاء الله راجل كان يتعبت أن نقول لك إن شاء الله دقيقة. وين وقفنا احنا والله؟ ثم نزل في العصر على مثل ذلك ففعلوا كما فعلوا في الظهر، ثم نزل في أول الليل فصيح الصلاة جامعة، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، طول في الأولتين وقصر في الثالثة، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم لما ذهب ثلث الليل صيح الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقرأ في الأولتين فطول فيهما وقصر في الأخيرتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فلما طلع الفجر صيح الصلاة جامعة، فصلى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فقرأ فيهما فجهر وطول. منه اللي جهر؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما سمع أحد هما أصلا، لا يتحرك ولا ينطق بشيء، ولكن ذكر الجهر هنا ولم يذكره في المغرب والعشاء، ولا شك أنه جهر أيضا في أتينك الصلاتين. فقرأ فيهما فجهر وطول ورفع صوته، وسلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال الحافظ: وفي هذا رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، وهذا كلام تم في مكة، نعم، زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل، وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي وهو صريح حديث ابن عباس: أمني جبريل عند البيت، ورد بعض الروايات: أمني جبريل عند البيت مرتين، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفي رواية الشافعي: عند باب البيت، فصلى جبريل الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ثم صلى العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ثم صلى المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، في واو عندي زايد يعني من رأيكم أنتم، ثم صلى العشاء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ثم صلى الصبح، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. هكذا ذكره خمس مرات. قال عياض: وهذا إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ أعطى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بعد فراغ صلاة جبريل، إذا أخذ في ظاهر اللفظ بس، بعد فراغ صلاة جبريل، لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان انتظر حتى يفرغ من صلاته ثم صلى بالناس لا يسمى إماما، بالضبط لا يسمى إماما، ولذلك يعني الحركات كانت تجرس بعضها في نفس الصلاة. أما إذا قلنا بأنه صلى حتى أكمل جبريل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس فلا يستساغ ذلك. أيوة، لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل قوله صلى فصلى على أن جبريل كلما فعل جزءا من الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى تكاملت صلاتهما انتهى. وتبعه النووي وقال غيره: الفاء بمعنى الواو، واعترض بأنه يلزم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في بعض الأركان لأنها لا تفيد الترتيب، هذا السبب، لكن يعني مساق القصة وسببها يفهم منه ذلك، مش ضروري معاش منظر لقضية معنى الواو والفاء، لا لا، لأن الأمر لا يتأتى يعني تصوره إلا بأن جبريل كلما فعل شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق في بعض الأفعال جبريل، لأن مسألة استمامة، نعم، وتعليم، بعد صلى صلى ثم انتهى ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم منها كيف؟ يفهم منها أنه علمه ثم بعد ذلك طبق. أما كلمة أمني، أيوة، ما استطاع شيئا غير ذلك. اعترض بأنه يلزم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع، وأجيب بمراعاة الحيثية المناسبة نفسها وهي التبيين، فكان لأجل ذلك يتراخى عنه. وقيل الفعل السببية كقوله فوكزه موسى فقضى عليه، وفي رواية الليث عند البخاري ومسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه، هذه واضحة. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس معه، وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة. وإنما دعاهم بقوله الصلاة جامعة لأن الأذان لم يكن شرع حينئذ. ثم قال جبريل بهذا أمرت، بفتح التاء على المشهور، بهذا أمرت أو بهذا أمرت، وردت الروايتان، أمرت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرك ربك بأن تصلي بالناس مثل ما صليت بك، وبهذا أمرت أي أمرت بتبليغك هذه الصفة، فاللفظان يعني مسوغان. بهذا أمرت بفتح التاء على المشهور أي هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة، وروي بالضم أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك. قال ابن العربي نزل جبريل مأمورا مكلفا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأصل الصلاة، يعني أصل الصلاة في السماء كانت من الله سبحانه وتعالى مباشرة، نعم، لا بأصل الصلاة. واحتج به بعضهم على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، واحد إمام ثم مأموم ثم واحد آخر يأتم بالمأموم، بمن يأتم بغيره. وأجاب الحافظ بحمله على أنه كان مبلغا فقط، يعني بش يخرج من هذه المسألة، جعل جبريل هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم هو مأموم كالبقية، ولكن لما كان هو الوحيد الذي يعلم حركة جبريل وألفاظه إلى غير ذلك فهو مبلغ لغيره. وأجاب الحافظ بحمله على أنه كان مبلغا فقط، كما قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، المرض متاع هذه معروفة، نعم، كان مبلغا فقط كما قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلف أبي بكر. ورده السيوطي بأنه واضح في قصة أبي بكر، وأما هنا ففيه نظر، لأنه يقتضي أن الناس اقتدوا بجبريل، صحيح هذا واضح، إذا كان قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عبارة مبلغ فدور جبريل هي إمامة الجميع، نعم. وقال قلنا في قصة أبي بكر أوضح واضح، وأما هنا ففيه نظر لأنه يقتضي أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف الظاهر والمعهود، مع ما في رواية نافع بن جبير من التصريح بخلافه. والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصا بهذه الواقعة لأنها كانت للبيان المعلق عليه الوجوب. واستدل به أيضا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما ذكرنا، خلف لأن جعلوا جبريل ليست واجب عليه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب الصلاة عليه، فهنا اقتدى المفترض بالمتنفل. ولكن بعض العلماء قالوا لا، صلاة جبريل أيضا واجبة في هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلفه بذلك بالضبط، فأصبحت واجبة عليه، فأصبحت واجبة وراء واجبة. والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصا بهذه الواقعة لأنها كانت البيان المعلق عليه الوجوب. واستدل به أيضا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس. قاله ابن العربي وغيره، وأجاب عياض باحتمال ألا تكون تلك الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هو نافلة ذا احتمال، وتعقبه بما تقدم صبيحة ليلة فرض الصلاة، وأجيب باحتمال أن الوجوب كان معلقا بالبيان، يعني لم تجب إلا بعد البيان، والبيان حدث بنزوله جبريل وبعد أن بين، يعني قبل ذلك لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصبح مع أن الفرض كان في الليل. نعم. قال وأيضا لا نسلم أن جبريل كان متنفلا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترض. وقال ابن المنير قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض آخر، مفترض وراء مفترض لكن مش نفس الفرض. قال الحافظ وهو مسلم له في صورة المؤدات مثلا خلف المقضية، لا في صورة الظهر خلف العصر، نعم المؤداة خلف المقضية، لا خطأ المؤداة، نعم صلحوها هي. وقال ابن المنير قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض آخر. قال الحافظ وهو مسلم له في صورة المؤدات مثلا خلف المقضية، لا في صورة الظهر خلف العصر مثلا. ثم قال فقال عمر بن عبد العزيز اعلم، أي بصيغة الأمر اعلم ما تحدث به يا عروة. وفي رواية للشافعي عن سفيان عن الزهري قال اتق الله، قال اتق الله يا عروة، فبينتنا ما نعلم أشو اللي تقول فيه هذا، هل أنت متأكد منا؟ نعم قلنا اتق الله يا عروة وانظر ما تقول. قال الرافعي في شرح المسند لا يحمل مثله على الاتهام، طبيعة الحال يعني الصحابة كانوا معروفين بالتثبت، نعم انظر ما تقول كذا إلى آخره، نعم في شرح المسند لا يحمل مثله على الاتهام، ولكن المقصود الاحتياط والاستثبات ليتذكر الراوي ويجتنب ما عساه يعرض من نسيان وغلط. أو إن بفتح همزة الاستفهام والواو العاطفة على مقدر، وإن بكسر الهمزة على الأشهر، وردت أيضا بأن، أن كذلك، والروايتان صحيحتان بكسر الهمزة على الأشهر. قال في المطالع، هذه مطالع الأنوار لابن قرقول، لابن قرقول أندلسي، نعم هو معتمد عليه، هو سابق القاضي عياض بكتاب مشارق الأنوار، هذا في غريب يعني الموطأ والصحيحين، لكن هذا مطالع الأنوار، قال في المطالع طلع الأنوار على صحاح الآثار لإبراهيم ابن يوسف الوهراني المعروف بابن قرقول المتوفى سنة 69 و500 للهجرة. قال في المطالع ضبطنا إن بالكسر والفتح معا، والكسر أوجه لأنه استفهام مستأنف عن الحديث، إلا أنه جاء بالواو ليرد الكلام على كلام عروة لأنها من حروف الرد، والفتح على تقدير أو علمت أو علمت أو حدثت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، هذا الاستغراب الاستغربة، أو سأله عمر أي جنس وقتها. ورواه المستملي في البخاري وقوت بالجمع بدل وقت. أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت الصلاة، وهذه لما ملخذ منها العنوان. والمستملي هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي، هذا أحد الرواة عن الفربري الفربري عفوا فربري نروي عن البخاري نعم هذا أحد الرواة عنه توفي سنة 376 للهجرة نعم ورواه المستملي في البخاري وقوت بالجمع قال عروة كذلك كان بشير بفتح الموحدة ابن أبي مسعود الأنصاري المدني التابعي الجليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء في قضية مجرد الرؤية تعطي الصحبة أو لا نعم ورآه وقال العجلي تابعي ثقة أبو الحسن العجلي صاحب كتاب الثقات وهذا من علماء طرابلس هو مش أصلا من طرابلس ولكنه استقر في طرابلس استقر طرابلس لما صارت محنة الخلق خلق القرآن مفر الناس من العراق ومن غير العراق جال طرابلس ويبدو أن طرابلس يعني جاية في الظل فمن ناحية نجي من قضية التورط في هذه المسألة نجي من العذاب من ناحية ونجي من إجباره على أن يقول بهذه المقولة الشنيعة استقر في طرابلس ومات فيها وترجمته نادرة لولا أنه عاش بعضا من حياته في العراق أسجلته الكاميرا عن خلف التاريخ سجله صاحب كتاب لكن الحافظ البغدادي اسمه تاريخ بغداد تاريخ بغداد ما سمعنا به أنه قالوا كان يضاهي أحمد بن حنبل في الرجال وابنه أبو مسلم هو الذي روى عنه هذا الكتاب أي كتاب الثقات وقد يعني وصل إلينا هذا الكتاب وقال العجلي تابعي ثقة يحدث عن أبيه أي عقبة بن عمرو البدري قال ابن عبد البر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء لماذا منقطع لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر فربما اسمعها من غيره حضرش الحادثة لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر وعروة لم يقل حدثني بشير لم يقل حدثني بشير بل قال ماذا كان بشير أي وابن أبي مسعود يحدث عن أبيه لم يقل حدثني بشير لكن الاعتبار عند الجمهور ثبوت اللقاء والمجالسة نعم فإذا ثبت اللقاء وأنه جالسه بل إن بعضهم ذهب إلى إمكانية اللقاء مجرد إمكانية اللقاء يعتبر اتصالا لا بالصياغ قال الكرماني هذا الحديث ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقبه الحافظ بأنه لا يسمى منقطعا اصطلاحا وإنما هو مرسل صحابي لأن ما فيش غير أن سمع من صحابي هذا على فرض محضرش هو مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة فاحتمل أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر على أن رواية الليث عند البخاري أي ومسلم تزيل الإشكال كله ولفظه فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فانتهت انتهى الإشكال خلاص كلها متصل نعم مع بعض أيوة تزيل الإشكال كله ولفظه فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فذكره زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة أي يجعل لها علامة حتى فارق الدنيا قال ابن عبد البر فإن قيل جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدا، فكيف جاز على عمر؟ كيف ما يعرفش مواقيت الصلاة؟ قيل ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت، لأنه هو فقط جهل السبب وهو نزول جبريل، وكون جبريل هو الذي وقت للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت، مش ما يعرفهاش، يعرف مواقيت الصلاة ولكن لم يكن يعلم أيوة سبب من الذي وقت للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف جزع العمر؟ قيل لا، قيل ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بها، وقد يكون ذلك عنده عملا واتفاقا وأخذا عن علماء عصره، وما يعرفش السبب قاعد عند الآن لن أخبر، وأخذا عن علماء عصره ولا يعرف أصل ذلك، كيف كان النزول من جبريل بها على النبي صلى الله عليه وسلم أم بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما سن غير شيء وفرضه في الصلاة والزكاة بقية الأمور، لأن يعني هذه ما فهمناهاش إلا النبي صلى الله عليه وسلم قالهن، أما ما عناش علم بأن جبريل قال لا في الزكاة وفي الصلاة تفاصيلها، كما سن غير ما شيء وفرضه في الصلاة والزكاة انتهى. وفي فتح الباري لا يلزم من كون عمر لم يكن عنده علم من إمامة جبريل ألا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل فقط هذه المسألة، فإذا استثبت فيه فكأنه كان يرى ألا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. ولم أقف، قال ابن حجر، ولم أقف على شيء من الروايات على جواب المغيرة ماذا قال لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه بطبيعة الحال، وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه تصريح بسماعه له من عروة، لكن في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال كنا، هذه واضحة، قال كنا مع عمر بن عبد العزيز. وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز. قال القرطبي ليس فيما ذكره عروة، ليس فيما ذكره عروة حجة واضحة على عمر، إذ لم يعين له الأوقات، قال لا وليس قد علمت أو خلاص أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى فقط، ما قالش في أي وقت، شين الأوقات بالضبط من اليوم. نعم، فقال إيش قلنا، ليس فيما ذكره عروة حجة واضحة على عمر إذ لم يعين له الأوقات. وأجاب الحافظ بأن في رواية مالك اختصارا، وقد ورد بيانها من طريق غيره أو من طريق غيره، فأخرج الدار قطني والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب ابن عتبة، والأكثر على تضعيفه الرجل، عن أبي بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك، وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة، فحدث عروة عمر قال حدثني أبو مسعود الأنصاري وبشير بن أبي مسعود كلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبوه، لكن قلنا احنا هذا ولد في عهدهم، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس فقال يا محمد صل الظهر، فصلى، ثم جاء حين كان ظل كل شيء مثله فقال يا محمد صل العصر، فصلى، ثم جاءه حين غربت الشمس فقال يا محمد صل المغرب، فصلى، ثم جاءه حين غاب الشفق فقال يا محمد صل العشاء، فصلى، ثم جاءه حين انشق الفجر فقال يا محمد صل الصبح، فصلى، ثم جاءه الغد حين كان ظل كل شيء مثله فقال صل الظهر، فصلى، ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه فقال صل العصر، فصلى، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال صل المغرب، فصلى، ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل فقال صلي العشاء، فصلى، ثم أتاه حين أضاء الفجر وأسفر فقال صلي الصبح فصلى، ثم قال ما بين هذين وقت، يعني أمس واليوم. قال عمر لعروة: أجبريل أتاه؟ قال نعم. وأخرج أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول. قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، حسب بأصابعه 5 صلوات. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن يدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى تجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. قال الحافظ: ففي هذه الرواية بيان أبي مسعود للأوقات، وفيه ما يرفع الإشكال ويوضح احتجاج عروة به. وذكر أبو داود أن أسامة تفرد بتفسير الأوقات، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا تفسيرا. قال: وكذا ذكره هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا، انتهى. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها في البيان، ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي والبيهقي وعن أبي بكر بن حزم أنه بلغه. الباغندي في 2، في ابن الباغندي وفي الباغندي، وهنا يقصد الأب صبيحة، وقالوا الابن هو كان أحفظ من أبيه. والبيهقي عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلا، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا، وبه جزم ابن عبد البر، وليس في روايته ومن وافقه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا يوصف والحالة هذه بالشذوذ، انتهى. أي فيه اختصارا من وجهين: أحدهما أنه لم يعين الأوقات، وثانيهما أنه لم يذكر صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم 5 إلا مرة واحدة، قد علمنا أنه صلى به 2. وقد علم من رواية أيوب أنه صلى به 5 مرتين في 2، وقد ورد من رواية الزهري نفسه. فأخرج ابن أبي ذئب في موطئه عن ابن شهاب أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة، فدخل عليه ابن مسعود فقال: ألم تعلم أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصلى وصلى 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 وصلى، ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى، ثم قال: هكذا أمرت. وثبت أيضا صلاته به 2 عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وجابر بن عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني وابن عبد البر في التمهيد وأبي سعيد الخدري عند أحمد والطبراني في الكبير وابن عبد البر وأبي هريرة أخرجه البزار وابن عمر أخرجه الدارقطني. وبهذا رد قول ابن بطال في هذا الحديث دليل على ضعف حديث أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين بوقتين مختلفين لكل صلاة، لأنه لو كان صحيحا، هذا كلام ابن بطال، لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين. قال الحافظ: وأجيب باحتمال أن صلاة عمر كانت قد خرجت عن وقت الاختيار، وهو مصير ظل كل شيء مثليه، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، هذا مستحيل، فيتجه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث، وردوه كثير من الشراح كلام ابن بطال، ولا يلزم منه ضعف الحديث أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا. وقد روى سعيد بن منصور عن طلق بن حبيب مرسلا إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله، ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله، ويؤيد ذلك، يعني ليس مرفوعا يعني، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، وهي الصلاة التي وقع الإنكار عليها، نفس العصر إنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعدهم مباشرة. فالبعض الناس جعلهم حديثين منفصلين، بينما هنا الذي أمامنا جعلهما حديثا واحدا للمناسبة. تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود لأن حديثها يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول وقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع للسنة، وفضيلة عمر بن عبد العزيز والمبادرة بالصلاة في أول الوقت الفاضل، وقبول الخبر الواحد المثبت. واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع، لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث، ما اكتفاش بذلك، جاب له الاتصال، فيدل على أن المنقطع ليس حجة. أرسل الحديث بذكر من حدثه فرجع إليه، فكأن عمر قال له تأمل ما تقول فلعله بلغك عن غير ثبت، وكأن عروة قال له بل قد سمعته ممن سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بالمرسل الثقة لصنيع عروة، إن لو لم يكن سائغا عندهم لما استدل بالمرسل، لصنيع عروة حين احتج على عمر قال: وإنما رجعه عمر ليثبته فيه، أو ليثبته فيه، لا لكونه لم يرضى به مرسلا. والخلاف بين علماء السنة في قضية الاحتجاج بالمرسل وكلام طويل عريض قد أشبعه ابن عبد البر في أول تمهيده، لم يرضى به مرسلا كذا قال، وظاهر السياق يشهد لما قاله ابن بطال، انتهى. يعني ابن حجر أيد ابن بطال في هذه المسألة لأنه لا يرى الاحتجاج بالمرسل، لأن الشافعية لا يرون الاحتجاج بالمرسل إلا مرسل ابن المسيب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيا